معكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الجمعة. فيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وكذلك النشرة الإنجليزية، وضمن الفقرة تتابعون قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع. كل هذا بعد الفاصل.
امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج في الأول من مارس 2024. مقدمة النشرة: دعوات بإلقاء تجديد السنوي لشهادات الاستثمار في جنوب السودان. التشريعي في غرب الاستوائية يعلن عطلة 3 أشهر. محافظ البنك المركزي يعلن فتح فرع في نوملي. مسؤول حكومي جنوب السودان يفتغر إلى الأموال اللازمة لرصد الانتهاكات في حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليك تفاصيل النشرة. دعا المؤتمرين في ختام الدورة الثانية لمنتدى جوبا الاقتصادي يوم الأربعاء الحكومة لإزالة التجديد السنوي لشهادات الاستثمار، قائلين إنه عبء على المستثمرين. وأثار المنتدى الاقتصادي الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال بولاية الاستوائية الوسطى لمدة 3 أيام مخاوف في مجالات تطوير البنية التحتية من حيث الطرق ومرافق التخزين والموانئ والمطارات وبناء السدود الكهرومائية لجذب المستثمرين. كما أصدر المنتدى قرارات لمختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والسدود وغيرها. وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، قرر المنتدى تفعيل صناديق الشباب والنساء وتخصيص الموارد اللازمة لهذه الفئات على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام. كما دعا الحكومة إلى إنشاء صندوق استثمار لتمويل الأعمال والمبادرات التجارية والابتكارات. وشمل القرارات الأخرى النظر في تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية مستهدفة للاستثمارات الرأسمالية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية مثل التصنيع ومواد البناء والأعمال التجارية الزراعية والتعدين والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية. وجاء في القرارات يجب نشر هذه الحوافز على نطاق واسع لتحقيق تأثير أكبر. وقال السفير جون بوسكو كاليسا الرئيس التنفيذي لمجلس أعمال شرق إفريقيا أن التجديد السنوي لشهادات الاستثمار يرسل إشارة سلبية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، وكشف إنه يتم فرض رسوم قدرها $1000 أمريكي سنويا على المستثمرين لتجديد شهادات الاستثمار الخاصة بهم. وحث حكومة جنوب السودان على مواءمة سياستها الاستثمارية مع سياسات دول شرق إفريقيا التي تمنح المستثمرين فترة خالية من التجديد مدتها 10 سنوات، وتابع لا يوجد مكانا في العالم تقوم فيه بتجديد شهادة الاستثمار كل عام، وتجديدها يكلف $1000. وقد ذكرت هنا إننا بحاجة إلى بناء الثقة، على الأقل نمنح المستثمرين المحليين أو الدوليين 10 سنوات، وأنا قادم من شرق إفريقيا حيث يمنح المستثمرين 10 سنوات حتى يتمكنوا من استرداد استثماراتهم. وأضاف طلب المتواضع إلى وزير الاستثمار ديو مطوك هو أن حاز التجديد السنوي لشهادات الاستثمار سيء للغاية ويرسل إشارة سلبية إلى كل من يريد الاستثمار هنا لفترة طويلة، لذا دعونا يكون لدينا رؤية طويلة المدى وإزالة $1000 أمريكي. ردا على مخرجات المؤتمر ومطالب السفير جون بوسكو، قال الوزير ديو مطوك أن التجديد السنوي لشهادات الاستثمار منصوص عليه في قانون الاستثمار وأن إزالته يتطلب تعديل القانون، وتابع هذا موجود في قانون الاستثمار، وإذا أردنا تركه فيجب علينا تعديل قانون تشجيع الاستثمار وهذا أمر تحتاج إلى نقاش. وقال الوزير أن مبلغ $1000 لا يمثل شيئا مقارنة بالملايين التي يجنيها المستثمرين في البلاد. أعلن المجلس التشريعي في ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان يوم الأربعاء عن عطلة لمدة 3 أشهر لأعضاء البرلمان. وقالت رئيسة المجلس التشريعي واكيلي شارليس أن المشرعين أمضوا فترة طويلة دون الذهاب إلى العطلة وتمكنوا من تمرير بعض مشاريع القوانين واللوائح الأخرى للمجلس على الرغم من بعض التحديات، وتابع أود أن أقدر الجهود التي بذلها أعضاء المجلس التشريعي في الفترة الماضية دون عطلة ونهنئهم على احترامهم للقيام بواجباتهم. وقال بجانب التحديات، تمكن المجلس التشريعي من مراجعة قواعد سير العمل وتشكيل لجان أعمال المجلس وإقرار بيان سياسة ولاية غرب الاستوائية وتشكيل تجمعات المقاطعات في المجلس وإجراء 38 جلسة للجنة وإجراء 67 جلسة عادية للمجلس وإصدار 33 قرارا وأصدر 6 أوامر من رئيس مجلس النواب وأصدر 3 مشاريع قوانين. وقالت رئيسة المجلس التشريعي أن من التحديات التي تواجه المجلس هو عدم كفاية الموظفين لإدارة أمانة المجلس وعدم دفع تكاليف تسيير المجلس ونقص خدمة السيارات لرئيسة المجلس ونائبه ونقص وسائل النقل لرؤساء اللجان والإدارة البرلمانية. وتابعت أن الطريق إلى الأمام هو تعيين الموظفين في أمانة المجلس ومراعاة السلطة التنفيذية لدفع تكاليف تشغيل المجلس لتسهيل عمله وتوفير وسائل النقل لرؤساء اللجان وقيادة الأمانة وحافلة النقل لأعضاء المجلس. من جانبه قال حاكم ولاية غرب الاستوائية الجنرال ألفريد فوتيو إنه يتعين على البرلمانيين الاستفادة من الموارد القليلة المتاحة للعمل مع المجتمع. وتابع كان من المفترض الذهاب للاستراحة 3 مرات لكن ستسحبون مرة واحدة وستكونون بين المواطنين، لذا تحدثوا إليهم واستمعوا إلى مشاكلهم ويجب مشاركة القليل الذي لدينا مع الناس. وتسلم المجلس التشريعي 50 مليون جنيه جنوب السودان من السلطة التنفيذية لتلبية احتياجات العطلة. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. كشف محافظ البنك المركزي في جنوب السودان جيمس أليك غارانغ عن خطة لفتح فرع جديد للبنك المركزي في مدينة نوملي الحدودية. وقال المحافظ يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي أن الخطة مطروحة على الطاولة منذ عام 2019 لكنها أصبحت قابلة للتطبيق حاليا، وقال إنه أرسل الأسبوع الماضي فريقا لتقييم إمكانية إنشاء فرع للبنك المركزي في مدينة نوملي. وتابع بناء على النتائج قررت الإدارة استئجار مبنى خاص بإنشاء البنك وسيتم افتتاحه قريبا، وتهدف هذه الخطوة إلى تحصيل الإيرادات غير النفطية بكفاءة. وأشار إلى أن وزارة المالية وجهت بإزالة جميع حواجز غير القانونية على طول طريق نوملي جوبا، وأضاف عندما عاد فريق التقييم إلى جوبا قلنا إنه ليس من السهل بناء مبنى للبنك في يوم واحد، لذا يتعين علينا استئجار مكان، وهذا ما حدث بالفعل. وقال بمجرد فتح البنك في نوملي سيكون الأمر سهلا لوكالات تحصيل الإيرادات، وسيكون لأي شخص يستورد إلى جنوب السودان الذهاب إلى البنك المركزي ودفع رسوم التخليص الجمركي، وهذا واحد من الطرق التي تأمل الحكومة أن تعمل بها في نوملي. قال السفير أنطوني كون المدير العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان أن الحكومة تفتقر إلى ميزانية كافية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كامل في المناطق النائية من البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارة العدل ووزارة الخارجية يوم الأربعاء، ودعا لجنة حقوق الإنسان إلى دعم المؤسسات القانونية مثل المحاكم ووحدات الشرطة. وقال لجنة حقوق الإنسان تكتب دائما تقارير تنتقد حكومة جنوب السودان لأننا نواجه دائما تحديات في المناطق التي تشهد انتحاكات لأنه لا توجد محاكم أو شرطة في الأماكن النائية. وقال نطلب من لجنة حقوق الإنسان مساعدة الحكومة في تلك المجالات، ولا تملك الحكومة ما يكفي من المال لوضع حد لانتحاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأكد التزام الحكومة بمراقبة جميع انتحاكات حقوق الإنسان إذا تمكنت اللجنة من التعاون مع الحكومة. وأضاف في بعض الأحيان نشعر بخيبة أمل عندما نقرأ تقارير اللجنة، ولقد سمعتم الآن مقدار المعلومات التي قدمناها لكم حول ما كنا نفعله، وهذا يعني الكثير من الالتزام من جانبنا كحكومة، ونحن جادون في تنفيذ ما اتفقنا على تنفيذه. من جانبه قال لورانس لورو كاميلو المسؤول عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة العدل أن تقرير لجنة حقوق الإنسان سياسي ويتعلق بكيفية عمل الحكومة في جنوب السودان، وأشار إلى أن هناك مطالبات بتمديد ولاية هيئة حقوق الإنسان. وأضاف أن التقرير الخاص بالجرائم الجنسية بحسب مفوضية حقوق الإنسان ركز فقط على بيبور وولاية الوحدة، ولا توجد أرقام حول هذه الجرائم. وتابع طلبت من وفد من مفوضية حقوق الإنسان خلال زيارته لجنوب السودان زيادة المؤسسات القانونية للتحقق من التقارير المكتوبة ضد حكومة جنوب السودان، وأشار إلى أن مهمة هيئة حقوق الإنسان ليست المحكمة المختلطة بل رصد الانتحاكات ضد حقوق الإنسان في البلاد. الخبر الأخير على راديو التمازج. قدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ولاية شمال بحر الغزال حصص غذائية لنحو 500 عائد من السودان والنازحين داخلياً من أبيي لأول مرة منذ وصولهم إلى المنطقة. في حديثها للصحفيين في موقع التوزيع في منطقة أكون بمقاطعة أويل الشرقية، قالت يولندا ليلي فيليكس نائبة رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي الميداني في أويل أن نحو 130 ألف شخص سيستفيدون من التوزيع العام للأغذية، وقالت عادة ما يبدأ موسم التحديات في مايو وهذا هو الوقت الذي تنتهي فيه سلة الغذاء، لكن الوضع الآن سيء وبدأنا التوزيع في يناير ولقد قدمنا لهؤلاء الأشخاص حصص غذائية لمدة شهر واحد في سلتنا الغذائية من الحبوب والبقوليات والملح والزيت، كما قدمنا تغذية تكميلية شاملة للنساء الحوامل والفتيات والأمهات المرضعات والأطفال دون سن الخامسة. وكشفت أنهم يقدمون التغذية التكميلية للنازحين للوقاية من سوء التغذية، لأنه عندما يكون وضع الأمن الغذائي في مكان ما سيئاً يصاب العديد من الأطفال بسوء التغذية الحاد. واشتكت من نقص المواد، مؤكدة أنهم أزالوا بعض المواقع من قوائم أولوياتهم بسبب نقص التمويل، وأضافت الموارد ليست متوفرة بالطبع، لذلك قام برنامج الأغذية العالمي في أويل الشرقية بإعطاء الأولوية لمواقع بناء على مدى ضعف المكان، ولكن الموارد ليست كافية. من جانبها قالت جويس جوكودو أموس 30 عاما وهي أم لستة أطفال من أبيي وصلت قبل 6 أشهر، إنها المرة الأولى التي تتلقى فيها الطعام منذ وصولها، وتابعت كنت أقوم بجمع الحطب والمياه للبيع للحصول على المال لشراء الطعام، واشتكت من أن الطعام الذي تلقته لن يكون كافيا لإطعام أسرتها لمدة 2 أسبوع. وقالت منى عبد الله 30 عاما وهي أم لستة أطفال عادت من الخرطوم، إنها كانت في المنطقة طوال الأشهر الثلاثة الماضية دون تلقي أي دعم، وقالت لقد أتينا إلى جنوب السودان وتم إصدار بطاقات التموين لنا، ولقد حصلت اليوم على الذرة الرفيعة زيت الطحي والملح والفاصوليا، لكنها لن تكن كافية لأنه ليس لدينا وظائف يساعدنا، وعندما وصلنا اعتنى بنا الأغارب وتقاسموا معنا القليل. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. دعوات بإلغاء التجديد السنوي لشهادات الاستثمار في جنوب السودان. التشريع في غرب الاستوائية يعلن عطلة 3 أشهر. محافظ البنك المركزي يعلن فتح فرع في نملي. مسؤول حكومي جنوب السودان يفتقر إلى الأموال اللازمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
تابعتم النشرة العربية، أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان، كونوا معنا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازوجا. وفي مختصر أخبار لجنة حقوق الإنسان عبر عن كلامتها قالت تتمون ما كلامتها انتحاق المستمر في جنوب السودان. حاكم فتيو كرر عن كلامتها موقف تمشر عن انتخابات في جنوب السودان. مجتمع اللاجئين السودانيين في أويل طلبوا بانتخابات سلمية في جنوب السودان. سلطات في أبيي بدأ عملية تقطع أشجار حول مدينة. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازوجا. لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان في يوم الجمعة كلينغالي عبر عن كلام مخاوف تطمن في حاجة الغالي ما كلام الغالي تا مرحلة الانتقالية بيقري في جنوب السودان، قال يمكن بيكون في عنف جماعي وقالي انتحاقات لحقوق الإنسان لسه مستمرة. حسب تقرير الأخير الكانتلاو الغطي فترة من شهر 1 لشهر 12 في سنة 2003 2021 ألكان قدموا لمجلس تهوك إنسان التابع للأمم المتحدة في يوم الجمعة صباح في جنيف لجنة دي كلنغالي نشاطات تعنف وانتحاقات لسه مستمرة. تقارير دي كمان حددوا عن كلام فرص وتحديات وتحقيقات ألكان عملوا مع لجنة دي في سنة 2023 على عملوا مع 8 بعثات في جنوب السودان وفي الخارج المولمو معلومات من 105 شهود في 253 اجتماعات ألكان ونعملوا المون سجل فوقو عن حاجات ديلا. تقارير دي ذكر فوقو عن 9 مواضيع من فوقو تطورات السياسية والأمنية والقانونية والصراع الوطني وعنف الجنسي عنف القائم على النوع الاجتماعي اختطاف نسوان وأطفال وحقوق أطفال واللاجئين والنازحين من جنوب السودان وكمان مرحلة عدالة الانتقالية واقتصاد السياسي وقضاء المدني والسياسية. نتائج الرئيسية الكمان ذكروا في تقارير دي من فوقو كلام تتوفير عمليات حسب اتفاقية السلام وحماية حقوق الإنسان التزامات الأساسية المتعلق مع كلام دي أو كمان قالي إصلاحيات تا دستور الدائم وتوحيد قوات المسلحة وتأسيس مؤسسات عدالة الانتقالية. حاكم تولاية غارب تا استوائية جنرال ألفريد فاتايو في يوم أربعاء كرر أن كلمت موقف تا نائب الأول لرئيس دكتور رياك مشار القالي حركة الشعبية في معارضة ما جاهز لانتخابات قالي وإلا كان قالي نفذوا بنود الرئيسية في اتفاقية السلام ألكان مداو في سنة 2018. جنرال فاتايو دي أودو في حركة الشعبية في معارضة برئاسة دكتور رياك مشار. حسب كلام فاتايو الكمانيو رئيس حركة في معارضة في ولاية غارب استوائية كيلينغالي جندو قوات معارضة دي وكمان خارجهمون لكن غالي في تحديات لسا جواجهمون الغالي ومن لسا ما جيليغو مواحي التنين منهمون الاندو أسر جواجهو تحديات شديدة.
باتي بتاعنا بتاعيو ما طرف بتاع انتكاباتي بتاع 2024 بيا سبب سبب نمبر 1 chapter 2 allo security arrangement galo jeshi bilimu bidaribu bikaraju bugasimu muda tamani suru asa kamsa sana alilimu daribu ulimu mafana fi kamsa sana de mainu maya ma saraf maya umainu maya kamsa sana de alilimu zat daribu karaju ma saraf libisu makaki alini de aljabu ini de ugagala kaki ugonu mfogu jama desa askeri bigala kaki askeri bigala kaki yao malum bitao omunumu firaso anina bilibisu badala nina bonu sintikabat unina gendu mu fimarta bakwes nina bonu sintikabat nina gederu maviet nina bonu sintikabat waskere gendu mu firaso kaki bea sababu nina gulu nina madero mushkila asili tani fi junubi sudan derin junubini aligora.
رئيس مجتمع اللاجئين من السودان في مخيم ودل للاجئين في مقاطعة أويل الغربية في ولاية شمال بحر الغزال في يوم الخميس طلبوا قالك العملو إجراءات انتخابات السلمية في جنوب السودان. محمود محمد عثمان ونص للصحفيين قالي ديرك لجنوب السودان يتعلم من وضع الحالي الفي في السودان دي وكمان كلين قالي في بعض من تحديات الجواجه لاجئين السودانيين القالي من فوقو كلام تاع أكل وكمان قالي ما في مرافق الطبية المناسب في منطقة هناك الكمان في تحديات مدارس القالي تنين منهمون بيت الجيكوتو أطفال تابان شديدة. حسب كلام تتو قالي في بعض من لاجئين جعاني من أمراض القالي ما في علاجات القاملو لومن الكمان قالي ما في مرافق الخيري القالي جسادو أمون في منطقة هناك علو طلبو من حكومة في جنوب السودان قالي كمان كليلغو معالجة للطلاب في جامعات القالي جواجهو صوبات في مواصلة تمن تتعليم. رئيس المجتمع لاجئين ديلا كمان طلبوا من مديرية تحجرة القالي كلي صدروا بطاقات تحواية للاجئين ديلا.
والله يعني بالنسبة لحكومة جنوب السودان أن إحنا بنناشد كل شعب جنوب السودان يعني بأن لا يعودوا إلى المربع الأول بتاع 2013 يعني يشوفوا الحرب الآن في السودان. أن إحنا في السودان وجنوب السودان صحيح أشقاء الآن مصابين بسرطان ما معروف، إنه إذا كان مثلا الحكومة دي حاولت تمشي عديل بيجي سرطان، وإذا كان ديك حاولت تمشي عديل بيجي سرطان. الآن هم يروا، يعني أنا أفتكر إنه يفكروا في التجربة بتاعتنا بتاعت الشمال دي. فأنا الحاجة اللي بناشد بها أخوتنا في جنوب السودان، الانتخابات تكون انتخابات حرة ونزيهة وبشفافية، ولا بد من الأحزاب أن يكون في تنازلات.
تجار في مدينة رومبيك في ولاية بحيرات قفلوا دكاكين تتمون من في يوم الخميس ألمون قاملوا احتجاجات في كلام أمري الكانت لهم حكومة ولاية في أسبوع الفات عن كلام القليك اللي خفضوا أسعار تأسيلة الأساسية القليك دي تحديد لومون بقوة. كان في أسبوع الفات دي كان سجنوا 7 تجار في محل التابع لجهاز الأمن الوطني في مكوي في رومبيك مع كلام القليك أمون أبا عشان التزم ب أمر التوازرة الكان تلاو بعد اجتماع الكان عملو بين تجار وأمدة مدينة رومبيك ووزارة تجارة والصناعة. كان في كل تجار التسعة ديل في يوم السبت بعد ما قالي أمن كان جني في سجن، لكن قالي تجار في سوق رومبيك لسا قفلوا دكاكين تتمون ألمون جي عملوا احتجاجات قالي أسعار تحجار دي كان خفدوا بأسر مومن. وزيرة التجارة والصناعة في ولاية بحيرات ربيكا أنيوك ونسل راديو تتمازج في يوم تلاتة وكلين قالي حكومة ولاية كان تلا قرار دي قالي قالي خفدوا كل أسعار تحجار في منطقة هناك بداية من يوم اثنين في رومبيك وكل مقاطعات في ولاية. من جانب تتو رئيس اتحاد التجار في رومبيك الطيب إبراهيم كيلنغالي خطوة دي بأسر مومن بعمل لومن خسائر شديدة. دانيال لاتكون ناشط في منظمة المجتمع المدني ومنسخ منظمة تمكين المجتمع من أجل تقدم سيبو عارض خطوة حكومة ولاية دي ألو أكيدو غالي تجار كمان بأسر ما خسائر شديد في كلام دي. راغب في شرطة متور مجاك ماكوير ضربوا 2 بنات بسلاح في مرحلة أبقار في مقاطعة رومبيك المركزي في ولاية بحيرات في حادث كان حصل في يوم الخميس. المتحدث باسم الشرطة في ولاية بحيرات رائد إليجا مابور ونصل راديو تتمازج في يوم الخميس وكلين قالي 1 من 2 بنات دي موتوا، الثاني دي قالي في حالة البطال قالي في مستشفى تا ولاية رومبيك قاموا له علاج.
And the policeman was not able to identify them simply because it was night time. He assumed that these are the criminals coming to the cattle camps, and immediately he opened a fire against these people, leading to the short wounding both of them. One passed away, and other was evacuated to Rumbek for medication, and we are still following up their condition up to now. Until tomorrow, maybe we shall update you fully about their condition, whether they are all alive or not, because the remaining one was actually also under critical condition.
مدير الطب في مستشفى رومبيك الحكومي دكتور تيران مدود تيران أكد عن كلام تحديثه.
Well, concerning yesterday night incident, yeah, it's just today's morning that we receive an information that there are some gunshot, casualties from one of the cattle camps around Rumbek here, whereby there are 2 victims, 2 girls of young ages of like 12 to 13 years old. Unfortunately, one of them passed immediately and the other one brought to the hospital. Both of them were shot. We don't know exactly what happened, but it seems to be coincidentally. But the body of the late was brought to the mortuary, and also upon external examination we found that there is 2 wounds. One the entry was at the back, and then the exit point was at the anterior abdomen where the bowels were exposed. The second victim is the one alive, brought this afternoon. Immediately we resuscitated her and we took her to the theater. We worked on her. The injury was at the left side of the chest. We introduced a chest tube. We sutured the wounds. To some extent, now she's stable. Let's hope for the best. Hopefully, she will be fine.
عمدة بلدية مدينة أبيي في يوم الخميس كيلنغالي رئيس منطقة أبيي الإدارية الخاص دكتور شوال دينغ ألاك وحكومة تو وشباب نسوان وقادة قبائل ومكتب اتصالات المجتمع التابع لقوة أمم المتحدة الأمنية المؤكد في أبيي يونيسفا يتعاون بزلو جهود تتمون تسلام دي عملو ندافة علومون كمان جيجا تفوق أشجار في داخل مدينة أبيي حسب كلام مذكرة تأمدة مدين ذكر قالي خطوة دي بغتي زي كيلومترين مربع من أشجار القالي بغتاو هدف من فوقه قالي أمدير نديفو البساعد في بيئة وكمان تحسين تحالة الأمنية في منطقة إنهاكا ونسل راديو تتمازج في يوم الخميس وكيلين قالي أمليا تغتا أشجار الكنبدا من في يوم أربع حدي قالي بأقدر ساعدو غتاو في مناطق تانيانيوك كوال أدب في أبيهية في نفس الوقت بولابك دين كوال كيلنغالي مدينة تأبيه دي فوقو أشجار كتير الغالي جي خالقو أدم حالة الأمنية ألو راحبو بخطوة دي. السلطات الصحية في مقاطعة نهر جور في ولاية غرب بحر الغزال في يوم ثلاثة كيلنغالي أمون بدا حملة تتطيم ضد مرض تشلل أطفال لمدة أربع أيام الغالي بتايمو أطفال من عمر خمس سنوات. محافظ مقاطعة نهر جور جيمس إرنستو ماكوي ونسو في زمن بداية حملة دي في منطقة كوجانا طلبوا من أبوهات وأمهات غالي كلمن انتهز فرصة دي عشان جيبوا إيال تتمون لتطعيم من أجل الصحة الكويسة. من جانب تتو مدير العام لوزارة الصحة في ولاية جيميس أمبروس كمان كيلنغالي لقاحات وصلوا في ولاية ناك في وقت محدد الغالي حكومة في جنوب السودان وشركات تتمن كتو غالي بيكون في اتنين حملة الأول دي بعد من في فترة من يوم 27 في شهر 2 لحد في يوم 1 في شهر 3 وحملة نمر 2 دي غالي ببعد من يوم 26 في شهر 3 في سنة 2024 لوقاية من مرض تشلل أطفال. مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط الكان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيطة، ندعوكم لأن تبقوا معنا داخل استديو الأخبار ونتابع النشرة الإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazi today, Friday 1st March 2024. But first, here are our headlines. Governor Futio echoes Dr. Machar's stance on elections. Sudan's Burhan embarks on official visit to Egypt. Survey finding malnutrition among children and women in South Darfur. WAB gives IDPs returnees in a will East Food. South Sudan lacks money to monitor human rights violation. And now, the news in detail. The governor of Western Equatorial State, General Alfred Fotio Karaba, on Wednesday repeated first Vice President Dr. Machar's position that Sudan People Liberation Movement in opposition SPLIO is not ready for election unless key provisions of the 2010 peace agreement are implemented. General Fotio is a member of the SPLIO where Dr. Machar is the chairman and commander-in-chief. According to Fotio, who is also the SPLIO chairperson in the state, if the various armed groups that signed the agreement and not the train graduated and unified under National Army, then the security is likely to go slide back to war if sham elections are conducted. Lieutenant General Abdel Fattah Burhan, the president of the Sudan Transitional Sovereign Council, departed for official visit to Egypt on Thursday morning. This is General Burhan's second trip to Egypt since his country belonged to a bitter conflict last year. Egypt has long-standing ties with the Sudanese army and its top generals. During his stay in Cairo, he is scheduled to engage in bilateral discussions with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, focusing on reinforcing ties between the two nations and addressing shared interests. Al-Burhan was bid farewell at the Port Sudan International Airport by Security Council member Lieutenant General Ibrahim Jabir, Secretary General Lieutenant General Muhammad Al-Ghali Ali Yusuf, and several distinguished ministers. accompanying the Security Council Chairman on his visit are Acting Foreign Minister Ambassador Ali Ashdik and Director of the General Intelligence Service, Lieutenant General Hamid Ibrahim Fadl. Thursday's visit comes at a time when Sudan has been mired by fighting between the Sudan's army and the Rapid Support Forces paramilitary group since April 2023. The conflict has turned Khartoum City, the western region of Darfur region, and other urban areas into battlefields. You are listening to the English News on Radio Tamazu. Merchants in the Lake State capital, Rombek, have firmly kept their shops closed as of Thursday to protest the state government's order last week to forcefully reduce and set community prices. Last week, seven traders were detained at the National Security Service facility in Rombek's Makwe suburb for allegedly refusing to abide by the ministerial order. Following a meeting between the traders, the new mayor of Rombek and the state minister of trade and industry, the seven traders were released on Saturday after a day behind bars, but shops in the Rombek market remained closed as merchants continue their strike against the state government's price reduction order across the state. Lake State Minister of Trade and Industry, Rebecca Enoch Machuaj, told Rathamosi on Tuesday that the state government issued an order in reducing the commodity prices which came into force on Monday in Rombek and that it will be implemented in all the counties. The Minister of Health in South Darfur State, in collaboration with Doctors Without Borders, conducted an electronic survey on malnutrition in three localities, Nyala North, South, and Balil. Focus on children under 5 and pregnant or lactating mothers in displaced camps and refugee settlements, the survey aims to assess mortality levels caused by the malnutrition. Hafiz Muhammad Nuru, director of the Emergency and Epidemiology Department, explained to Reuters on Tuesday that the survey covers over 1,200 homes in Nyala North, South and Balil, including Belel Center, Safakam and Kalmakam. The selection process involves a random survey using an electronic application to gather essential data. He urged the citizen to collaborate with the electronic survey team, providing accurate information to ensure the accurate collection of data and accurate assessment of the percentage of the people experiencing malnutrition. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. A bushfire killed at least 12 women in Ngaru area of Budi County, South Sudan's eastern Equatorial State on Wednesday. The incident occurred when 13 women went to the bush to cut grass to thatch their houses and got engulfed by the bushfire. One of the women, however, survived. The cause of the wildfire remains unclear, but authorities said they are investigating the incident. County officials appealed to humanitarian agencies to intervene by supporting the families of the deceased women who had survived by several children. Oresta Lopara, an SPLM party member representing Budi County in the Transitional National Legislative Assembly, told the Tamasi via phone from Ngwaro that the incident happened on Wednesday at 11 p.m., but that no suspects have been apprehended for setting the fire. Health authorities in Western Barangazal State, Jur River County, on Tuesday launched a 4-day polio immunizations campaign targeting children aged 5 days and above. Speaking during the launch of the exercise in Kwajina Payam, Jur River County, Commissioner James Eres McQuay urged parents to bring their children for vaccinations. A cross-section of the residents of the Boram area in Sudan's South Darfur state have said the health situation in the region is deteriorating as the only hospital stopped operation due to the lack of medicines and medical personnel. The immunization officer in Boram locality, Issa Dahoud Nama, told Rathamazi on Wednesday that the vaccination of children against the 6 diseases has been halted since the beginning of the war in April last year. He said the Boram Civil Hospital was the only health facility in the locality that used to offer health services to the people, but now it lacks essential services, health, and personnel as well. Well, listening to the English News on Radio Tamazuj. The governor of Bank of South Sudan, Dr. James Alich Garang, has revealed plans to open a new branch of the central bank at the Nimule border post. He made the announcement on Tuesday during a briefing where he said the plan has been existing since 2019, but was operationalized recently. He said he sent the team to assess the possibility of establishing a branch of the central bank and the management resolved to rent a building to house the branch. Dr. Ali has also revealed that the finance ministry has directed that all illegal roadblocks along Juba Nimule Road be removed.
Once with central bank branch operates in Nimule, it's going to be easy. Those collecting agencies will not be there anymore. Anybody important to South Sudan will just come to Central Bank, pay their fee, and then go and clear. So this is one way that the government is hoping that when the branch becomes operational, the revenue collection in Nubile is going to be very high. But Minister of Finance and the government are working to ensure that the roadblocks are removed, that reforms are taking place, and the Central Bank is doing its part by ensuring that the branch in Nubile is functional. I can just say we hope within a month it will be functional.
Governor of South Sudan said it has a master plan for the transformation of the Juba International Airport into international standard. Speaking during the conclusion of the second edition of the Juba Economic Forum, General Tabande Ngai, the vice president in charge of the government's infrastructure cluster, said the airport's current status is way below international standards.
Very soon we are going to own our airspace control. We are not under our management. Very soon is coming to us. I think they are already technical people. They have started the process of handing it over. They have been doing training all these months how to take it over from Sudan. We are starting soon with the fencing of the airport, doing some engineering work, and slowly want to implement the master plan of Juba Airport. So we promise you that the resolution number 11 under transport and infrastructure about Juba Airport, it is happening. And we are also going to fast track some of the activities. Even yesterday, I was with the Under Secretary of Transport on the same issue.
He said the government has a master plan for Juba International Airport, but he did not state when the transformation of the airport will commence. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. The members of the Western Equatorial State Legislative Assembly on Wednesday broke off for a 3-month recess. Speaking during the closing ceremony, Speaker Wakile Charles said the lawmakers have spent long without going for recess and managed to pass some bills and other regulations of the House despite some challenges. Speaker Wakile elaborated the challenges as insufficient staff to run the Assembly's secretariat, non-payment of the operation cost to the House, lack of the service for the service of the Speaker and Deputy Speaker, and lack of transport for the chairpersons and parliamentary administration, among others. Ambassador Anthony Kohn, the Director General at the South Sudan's Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, has said that the government lacks sufficient budget to fully monitor human rights violations in the remote parts of the country. He made the revelations during a joint press conference by the Minister of Justice and the Minister of Foreign Affairs on Wednesday and called on the Commission of Human Rights to support legal institutions such as courts and police units. For his part, Lawrence Loro Camilo, the officer in charge of the Human Rights Desk at the Justice Ministry, said that the report of the Human Rights Commission is politically unrelated to how government works in South Sudan. He noted that there are demands that the term of the Human Rights Commission be extended. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. About 500 returnees from Sudan and internally displaced persons from IBA received food aid from the UN World Food Programme for the first time after fleeing conflicts. Speaking to reporters at the distribution site at Akwam Boma of Awil East County of Northern Barkasal State, Yolanda Ile Felix, the deputy head of WFP's Awil Field Office, said around 130,000 people are going to benefit from the food distribution. Felix revealed that they are providing supplementary feeding to the displaced persons and to provide malnutrition because when the food security situation of the place is bad, many children become severely malnourished.
Food distribution in Awil East, we have around 130,000 beneficiaries that are going to benefit from the general food distribution. This is because this location is priority one for WAP. It's classified under IPC. It's a priority one. Normally, our lean season will start in May. That is when the food basket is finished from the beneficiaries. But now, with the IPC results, the situation of the place is bad, and we started distribution as January. Because of the IPC and its priority one location.
She, however, complained of lack of resources, stressing that they have removed some locations from the priority list due to funding shortfalls. Two people, a husband and wife from Makol Chwai, Boma of Bor County, are being treated for snake bites at Bor Hospital after they were bitten by a venomous snake in their mosquito net while sleeping in neighborhood Lake State, Awidel County, on Saturday night. Dr. Paul Chua Manyang, the medical director of Bor Hospital, State Hospital, confirmed that the couple, whom he did not name, are in their 20s and had gone to visit their relatives in a neighboring Awidel County last weekend and spent the night in Hart. He said the couple did not notice the snake until they felt a sharp pain in their private parts in the middle of the night. He said snake bites cases are common, especially during the hot weather when snakes come out from the hiding places. And finally, the chairperson of Sudanese refugee community at Whitwell Refugee Camp in Whitwell West County in Northern Barkasar State on Thursday called for peaceful elections in South Sudan. Mahmoud Muhammad Usman, who was speaking to journalists, said South Sudanese should learn from the current situation in Sudan. Muhammad described of the challenges faced by the refugees, including lack of proper shelter, absence of proper medical facilities and schools, among others. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا الإنجليزية. نخرج فاصل نعود نواصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا. أما الآن تتابعون قضية اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
سمعنا الأعزاء، مرحبا بكم في كل مكان، أسأل الله وقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج ضمن برنامج عضواء على دارفور في قضية اليوم. وضيف قضيتنا اليوم الأستاذة مريم حامد الحندوق، كاتبة الورقة البحثية للمرأة في دارفور ضحايا الصراعات العنيفة. مرحبا بك الأستاذة مريم.
مرحبا بكم راديو التمازج، شكرا كفاية على الاستضافة، والتحية عبركم لكل النساء الغويات الصامدات في معسكرات نزوح في معسكرات اللجوء.
والتحية أيضا لك، والتحية لكل النساء في معسكرات النزوح واللجوء، ولجميع نساء المناضلات في دول الجوار وبحثا عن الأمن والأمان. اليوم في البداية عايزين تدينا لمحة ورقة المرأة في دارفور ضحايا الصراعات العنيفة، وكيف بادرت تلك الفكرة إلى ذهنك حتى توثقي عن النساء ومعاناة أثناء النزاعات؟
مرة ثانية شكرا لكم. طبعا يا كفاية، هي أصلا المرأة في دارفور بتعاني من 2003 إلى الآن. الحقيقة العنف والاضطهاد وكل أشياء الأشكال العنف كلها كانت تتعرض لها النساء في دارفور، هي ليس حديثة ليس ولدة اللحظة، لكن بعد 15 أبريل كلنا متابعين أن أوضاع النساء في دارفور زاد سوءا، خصوصا في الجنين أوضاعها. فكتبت الورقة دي هي بتسلط الضوء على أوضاع النساء في دارفور من وقت بعيد، لكن بتخصوص بعد 15 أبريل. حاليا النساء في مخيمات النزوح في دارفور بيتعرضوا لكل أشكال العنف الجنسي والعنف الأسري، زيادة على إنه هم بيتعرضوا لأسوأ أنواع العنف الثاني، اللي هو إنه حتى الرعاية الصحية هي بتكاد تكون منعدمة، اللي هي الرعاية الصحية في حوامل، والرعاية الصحية بتتكلم حتى الأطفال بيتعرضوا لكل أسوأ أنواع العنف هناك. فالورقة بتسلط الضوء على كل هذه الأشياء.
طيب أستاذة مريم، في رأيك ما هي الأسباب التي دعت النساء للسكوت وإلزام الصمت عن كل تلك الأعمال العنيفة منذ 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة، والتي أدت معدل انتشار الأعمال العنيفة تجاههن؟
من بداية حرب 15 أبريل، أسبوع بعد الحرب، اتحولت الحرب لأجساد النساء، اللي هو المجتمع كله بيظن إنه يعني طرفي الصراع بيظن إنه هي الحرب المنتخبة على أجساد النساء باعتبار إنه هو بينتصر لهم. فهي حتى لو كل السودان الحرب طوال تحولت لأجساد النساء، لكن في دارفور اتحولت بطريقة أعلى. فالنساء حاليا هم المتأثرين، هم اللي بيدفعوا الثمن بتاع الحرب. هم إحنا حاليا بسوق أولادنا مستنفرين والدوم عشان يحاربوا، احنا حاليا بندفع في الثمن بتاع الحرب، احنا بنموت ازواجنا، احنا اللي بنغتصب، احنا اللي بنعرض للتحرش لانواع العنف، لكل هذه الاشياء بتعرض لها حاليا النساء. النساء في مخيمات النزوح هناك بتتعرض لانه ما في رعايه صحيه، انعدام تام من الرعايه الصحيه، انعدام حتى لسبل الحياه في المخيمات، وضع في المخيمات في شديد، بتعرضوا للاغتصاب بعد كل نهايه في المخيمات، بعد كلهم بتعرضوا للاغتصاب يعني، وتعرضوا ثاني للعنف الاسري داخل الاسره، بيعتبروا انه الزوجه يعني بتتم الاصابه دي باعتبار من ضرورها نظرة دية. فكان في حادثة بتاعت انتحار لشابة في واحدة مخيمات النزوح، لأنه هي تعرضت للاغتصاب وهي حامل، فجات له وسوته قاموا ضربوها، يعني ما قدروا يقولوا في إنه الزوجة دي يعني هي تم اغتصابها. فدي حالة كعب شديد برضو، بعد تتم يعني واحدة من أشكال العنف اللي بتتعرض له النساء.
حقيقة إنه واحدة من الأشكال بتاعت العنف اللي بتتعرض له النساء في مخيمات النزوح وفي دارفور، اللي هي النظرة المجتمعية تجاه الشق أو تجاه الفتاة التي تعرضت لاعتداء جنسي. أستاذة مريم، ما هي الآثار المترتبة على نقص الخدمات الصحية للنساء المتواجدات داخل معسكرات اللجوء، وكيف يمكن أن تؤثر هذه على التنشئة المجتمعية، وكيف يمكن أن تؤثر على دور النساء؟
أحد من الأسباب اللي بتعرض لها النساء حالياً إنه نحن عندنا نساء، في نسبة بتاعت نساء كثيرة توفت في العملية بتاعت الولادة، لأنه ما في رعاية صحية للحوامل، اللي هو انعدامها، في انعدام بالخدمات الصحية، اللي هو في النساء حالياً قاعدين يستخدموا الأدمشة في مخيمات النزوح للأسف. أنا بناشد منظمات المجتمع المدني إنه تتكلم، يعني إنه تنزل في أرض الواقع في المخيمات، خصوصاً النساء في ذات مخيمات النزوح في دارفور، في زالينجي، في الضعين، في نيال، المخيم في الفاشر على وجه الخصوص، في المخيمات دي كلها إنه يوفروا الرعاية الصحية للنساء هنا. حتى في مشكلة بتاعت مياه ذات مياه الشرب ذاته في المخيمات فيها مشاكل، فبنناشد المنظمات حقت المجتمع المدني انه تشوف اوضاع النساء يعني، ونتمنى انه من طرفين الصراع برضه انه ما نناشدهم انه ما يفهموا النساء في صراعاتهم دي، فيبصروا بيها يعني النساء انه نحن ما 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 اجسادنا ليست اداه للحروب يعني.
حقيقه اجساد النساء وليست ادوات لكسب الحروبات ولكسب المعارك الداميه التي تشهدها السودان. فكيف يمكننا مساعده النساء الموجودات داخل السودان والنساء الموجودات داخل معسكرات الايواء، وما هي مقترحاتك لمناصره قضاياهم وتقديم الدعم لهم؟
أولا شكرا لكم أنتم على أنكم ترفعوا أصوات النساء، دي خطوة كويسة إنه إحنا محتاجين صوتنا يصل، يعني إنه الناس المجتمع الدولي يعرف إنه في نساء حاليا بتعرضوا لأسوأ أنواع العنف، بتعرضوا لأشكال العنف كلها أسوأ بتعرض لها حاليا النساء السودانيات في مخيمات النزوح. فشكرا لكم إنكم مهتمين بالنقطة دي، النص الثاني احنا محتاجين صوت ميسن، يعني محتاجين حاليا في الوقت الحالي ان احنا جبنا ننقذ النساء الموجودات هناك في المخيمات، وحاليا على على وش الخطوط بشكل عاجل، محتاجين نوصل الاغاثه، محتاجين نوصل لهم انهم يكون عندهم سبل بتعليم، المخيمات دي تكون بيئه امنه لهم، يعني تكون متوفر فيها رعايه صحيه، متوفر فيها انه يقدروا انهم يعني يكون شكلها هيك. الحرب دي حتكون مده طويله، فبالتالي احنا محتاجين نحيينا النساء دي لانه نوصل لهم البيئة الآمنة دي، باعتبار انه حتى نوصل لهم سبل عيش ونطور مهاراتهم لقدام، يخليهم يكون عندهم يقدر يكسبوا بها، يكون لهم مهارات يقدر يكسبوا بها انه شغل يشتغلوا داخل المخيمات او خارج. يعني ثاني بناش الطرف يعني ثاني انه اجسادنا ليس ادوات للحروب، يعني انه بالتالي انه مضطرب انه هم يكفوا عن حاجة انه يخوضوا الحروب حقتهم دي على اجساد النساء.
إن شاء الله إن شاء الله كلنا مع بعض حنعمل على إيصال أصوات النساء ومناقشة قضايا النساء وتسليط الضوء على الانتحاكات التي يتعرضن لها النساء في مختلف المناطق، إن كان داخل السودان أو في دول الجوار أو حتى داخل معسكرات النزوه واللجوء، على أمل أن تنعم المرأة بالأمن والأمان في الأماكن التي لجعت عليها. أستاذة مريم، إحنا شاكرين لك كثير على المداقلة وعلى المعلومات الثرة اللي قدمتيها لنا، وعايزين نسمع منك رسالة أخيرة قبل أن نختم قضية هذا اليوم.
أريد أن أشكر لكم شديد على الاستضافة، وزي ما قلت حتى النساء حاليا في مخيمات اللجوء خارج السودان بتعرضوا برضو لأسوأ أنواع الانتهاكات، باعتبار حتى المخيمات حاليا ما بيئة آمنة للنساء في مخيمات اللجوء، فحتى المخيمات ما في توفير لبيئة صحية، ما في رعاية صحية، ما في سبل كسب عيش، ما في حاجة، المنظمات ما قاعد تعمل أي شيء. فأنا بناشد المنظمات إن حتى المخيمات خارج اللجوء إنها تحطها في عين الاعتبار، باعتباره حاليا النساء إن السودان كله حاليا بتعرض أسوأ أنواع الانتهاكات. كمان حتى أنا ناشد إنه يا ريت المجتمع الدولي يشدد على طرفي السلوى إنه يوجه الشبكات للمرأة من السودان، يعني قايل ما في شبكات تواصل، باعتباره حاليا السودان خارج إطار الشبكات، بتعرض لأسوأ أنواع الانتهاكات حاليا موجودة، وحتى هي أنت حتوقف كلمة بنك الجي باعتبار إنه السودانيين حاليا محتملين على إنه يتم التواصل مع هلهم في الخارج، إنه السودان قروش إنه بينقطع، تعد أسوأ أنواع الانتهاك بتعرض للسودانيين حاليا. يعني المرة الثانية شكرا لكم على الاستضافة.
والله العفو. ونحن برضو بدورنا مثلنا أبرة أسير راديو تمازج بنناشد كل منظمة المجتمع المدني والمنظمات العالمية والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على طرفي النزاع لوقف القتال في السودان ولإعادة شبكات الاتصال للتواصل مع جميع الأحل وتفقد أحوالهم ولتقديم يد المساعدة للأحل المتواجدين داخل السودان، وعلى أمل كبير أن تسقط صوت البندقية وينعم إنسان دارفور وتنعم المرأة السودانية بالأمن والأمان والاستقرار. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية، وأكيد حنظل نردد من دافور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
تابعتم قضية اليوم، ختاما للجولة تتابعونا دارفور هذا الأسبوع، تابعونا.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل التي حالياً نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعين راديو تمازج، مرحبا بكم في دارفور في أسبوع. وقضية هذا الأسبوع ذهبنا إلى أقصى السودان، ولاية غرب دارفور حاضر مدينة الجنينة، والتي عاشت ويلات الصراعات منذ العام 2003 مرورا بالخامس عشر من إبريل الذي أقد الحياة الاجتماعية وكل تلك الحروبات المتتالية التي شهدتها الولاية ألقت بزلالها الثالبة على الوضع الاقتصادي، حيث كان هنالك العديد من الصفوف منها صف البنزين وصف الخبز وخيرها. ونتيجة لهذه المعاناة جاء دعم من المجلس النرويجي للاجئين بدعم المقابز بعدد من الجوالات الدقيق لإخفاض قيمة الخبز إلى 50%. بعد ذلك عادت الصفوف إلى الجنينة بعد تخفيض قيمة الخبز إلى 50% بعد الدعم الذي قدم من المجلس النرويجي للاجئين، حيث يصطف المواطنون من الساعات الأولى للصباح للحصول على الخبز الذي أصبح الحصول عليه أمرا صعبا جراء تخفيض قيمة الخبز. وأيضا قابت عاليات الرقابة التي تتابع تنفيذ الاتفاق بين المجلس النرويجي واتحاد المقابز بالولاية الذي التزم بموجبه مع أصحاب المقابز بتحمل التكاليف الإدارية مقابل 50 جنيه للرقيفة، على أن يتحمل المجلس النرويجي قيمة جوال دقيق الذي يبلغ 34,000 جنيه، حيث تتراوح عدد الجوالات الممنوحة لأصحاب المقابز ما بين 3 إلى 20 جوال للمخبز الواحد. راديو تمازج استطلاع عدد من المواطنين حول في قيمة الخبز ومعوقات تنفيذ المشروع والسلبيات التي صاحبت التنفيذ، واتفق جميعهم على غياب عاليات الرقابة باعتباره سببا حقيقيا لندرة العيش والعودة إلى صفوف الخبز. حيث أفاد أبو بكر عباس الذي يقطن أم دوين عن وجود 6 مقابز بالحي، ولكنها لا تكفي لحوجة المواطنين بعد الدعم الذي قدمه المجلس النرويجي للمخابز، وتساءل هل المنظمات ليست لديها عاليات رقابة أم أصحاب المقابز الذين حازوا على الدعم لم ينفذوا المطلوب منهم.
طيب السلام عليكم، أنا من أم دوين. تقريبا هنا في أم دوين هناك عندنا أكثر من 6 فروم، و6 فروم ده هسي حاليا كده ما مكفي للناس، يعني بعض ما نظمت دعمت الناس دي الناس ما قادر تلقى ايش بتاع فطور ولا بتاع شاي سايل. انا ما قادر اعرف انه هل المنظمات دي ما عندها آلية بتاع مراقبة بالنسبة للحاجة دعمته دي، ولا هل انه اصحاب المقابس هم بيستولوا على الحاجات دي وما قاعدين بغبصوا بصورة كويسة. فالتساؤلات ده مفروض الجهة الدائمة هي بتجيب الكلام ده.
بينما أوضح عبد العظيم بركة الذي يقطن حي الكفاح أن لديهم 3 مقابز كانت تغطي حوجة الحي عندما كان سعر الخبز 100 جنيه، ولكن بعد الدعم وتخفيض القيمة ازدادت الأزمة وأصبح المواطن لا يجد طريقة للحصول على العيش، وأصبح المواطن في أزمة حقيقية متمثلة في عدم حصوله للخبز.
كويس نحن في حي الكفاح عندنا 3 أفران كان بتخطي الحي بصورة كويسة جدا، زمان كان العيش ب100 جنيه، فالآن بعد الدعم اللي حصل من المنظمات إنه العيش وقت ب50 جنيه الأزمة زادت. فنحن ما عارفين كمواطنين إنه الأزمة دي من أصحاب المغابس هم ما بيشتغلوا كل الدقيق، ولا المواطنين بيجوا يشيلوا كميات أكبر للسوق، فالآن الصفوف بقت كثيرة جدا، يعني من الصباح للساعة 4 صباحا للساعة 4 مساء بتلقى إنه الصفوف كبيرة جدا. فالآن إذا بعض المواطنين بيتكلموا إنه أفضل يرجعوني للوضع القديم، فأنا بتمنى من السلطات إنه تشوف حل، يعني أنت لو تدعم لازم تراقب وتغني للشغل. شكرا جزيلا.
ووصف المحامي حافظ إدريس الدعم المقدم من المنظمة بالمهم خلق تفاعل مجتمعي وسط سكان الولاية، لكن ما يعيب المنظمة أنها لم تقوم بدراسة للأمر بصورة صحيحة بجانب عدم وجود رقابة على المقابس. كل هذه المعطيات خلفت عدم طمأنينة ورضا وإن أدم بسببها الخبز وأصبح بعيدا عن متناول أيدي المواطنين.
بالنسبة لـ NRC ودعمهم للدقيق بولاية غربي دارفور، صحيح الخطوة دي مهمة وخلقت نوع من التفاعل المجتمعي وسط ولاية غربي دارفور الجنينة وكده، ودعموا مجموعة من الأفران بالولاية، لكن ما يعيب المنظمة أنه هي ما عملت أسسمنت بصورة صحيحة أو ما في رغبة لمسألة الأفران الموجودة في الولاية، والآن الحاجة دي خلقت نوع من عدم الطمانينة وعدم الرضا وسط الجماهير يعني في الولاية هنا وكده. إضافة لذلك حتى العيش بقى يعني قد يكون معدوم يعني من العصر وكده، بكون ما موجود يعني، وعادة الصفوف مرة تانية وكده. أتمنى أنه في مرات الجاية يعني يشركوا معهم المجتمع ويشركوا معهم أجسام اللي عندها قدرة أنه تشارك معهم في التنفيذ للمشروع ده، يعني الأجسام مثلا يعني قرفة الطوارئ الجنينة وكده من الأجسام دي يعني جزء منها. وشكرا جزيلا.
وأشاد الناشط المدني والمدافع عن حقوق الإنسان حمدان محمد بأن هذه الخطوة قد ساعدت الجماهير على تخفيف أعباء المعيشة، وطالب بمزيد من الخدمات الأساسية وتوزيعها على نقاط البيع.
طيب أنا حمدان محمد أحمد، ناشط مدني ومدافع عن حقوق الإنسان. أنا موجود في جنينة، من خلال الملاحظات حقتي في جنينة إنه الرغيف الدعم من قبل منظمة NRC، ودي خطوة في الاتجاه الصحيح. العيشة كانت واحد عيشة كانت بمية، بس بقت اثنين عيشة بمية، الألف حيجيب لك 10 عيشات، ودي خطوة صحيحة بتساعد الجماهير نفسهم، وبتمنى إنه المزيد في الخدمات الأساسية. شكرا.
ومن جانبه وصف أمين دريج الفكرة بالجميلة، واستدرج قبل التنفيذ كانت هنالك عدة معوقات منها الندرة وعودة ظاهرة الصفوف، وخالة تضاربت الكمية مع الحوجة، هذا قد يعدي إلى العديد من الاضطرابات بين المواطنين. ويقترح أن تكون هنالك نقاط بيع مباشر للمنظمة تختار فيها مقابس محددة، وبذلك تقلل من الصفوف كما ستوفر العيش لجميع المواطنين.
طيب الرغيف المدؤوم أو الرغيف الدقيقة جاء من NRC، بالنسبة لي أنا الفكرة هي جميلة، لكن فكرة التنفيذ فيها بعض المعوقات، من ضمنها الندرة بتاعت الرغيف أو عودة ظاهرة الصفوف لبعض الأفران، حتى الكمية اللي تتم معالجته للرغيف كمية بسيطة جدا أو حوجة المواطنين بقت أكتر من البتاع. أنا بشوف حل المشكلة ده المنظمة من المفروض تعمل لها نقاط بتاعت بيع، أو تحاول تأجر بعض الأفران عشان تعمل لها نقاط بتاعت بيع، وده ممكن بتقلل من الظاهرة بتاعت الصفوف وبتقلل من ندرة بتاعت الخبز، لأنه هي بإمكانياتها ممكن بتدعم الرغيف أو كمية الرغيف بتاعت المواطنين في اليوم هي ممكن قادرة توفره، فدي رؤيتي للظاهرة الرغيف.
من ناحيته قال الناشط المدني يوسف محمد يوسف أن المبادرة جيدة ورفعت اللائبة أن كاحل المواطن حصوله لهذه الخدمة دون الاجتحاد. كما وصف يوسف بعض أصحاب الأفران بغير صادقين، قال بجانب قيار عاليات الرقابة.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الأفرام والرغيف في ولاية غربي دارفور مدينة الجنينة، المنظمة قادمة مبادرة كويسة خالص، فحاولت ترفع العبء من كاهل المواطن بتقديم خدمة عن طريق الأفرام، فهي الخدمة قد ما تصل لكل الناس لكن هي قد تؤثر في السوق، لكن بنفس الغدر يعني بتخلق أزمة تانية. الأزمة ممكن تتمثل في الأفرام يكونوا ما صادقين، يعني سمعت إنه في ناس ما عنده أفرام أخذوا، المنظمة كانت بتوزع قروش، يعني في ناس عندهم أفران أخذوا قروش برضو، فدي برضو حاجة ما جيدة. وبعد ذاك الآلية بتاعت الرغبة برضو ما واضحة للناس والبراغي منه وكذا، فالموضوع يعني بدأ صحيح العيش رياض من 100 لـ50، لكن بدري كده الموضوع بينتهي وبكون تاني في صف وفي في صفوف، لكن شكلها ما كبيرة، لكن الموضوع كله بيتلخص في الرغبة على منه. لكن المنظمة قامت بعمل جميل، يعني هو شكله عمل تجريبي لمدة 10 يوم، نتمنى إنه يعالجوا الإشكالات دي في المرة الجاية.
ويظل مواطن غربي دارفور ما بين محايد وما بين داعم وما بين رافض لهذه الخطوة، الأمر الذي يجعلنا جميعا نستوقف للحظات، هل ستستمر صفوف العيش أم سيلجأ المجلس النرويجي لإيجاد حلول وتوفير عاليات للمراقبة كما طالبها العديد من المواطنين أثناء الاستطلاع. كما نناشد بدورنا بالنظر في هذا الأمر، وأن ينعم إنسان الولاية وتتوفر لديه كل مقومات الحياة وأبسط الاحتياجات، وأن تخف تلك الصفوف الطويلة التي تضعهم يقفون من الصباح حتى المساء، وأن يحصل عليها بصورة سهلة وجيدة وشفافة. لحين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية. راديو تمازج يقدم. دارفور في أسبوع.
هم هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا نحن دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتكوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية.
كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع.
في أسبوع.
دارفور هذا الأسبوع مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية غدا في تغطية جديدة. إذن دوما للمزيد من الأخبار ولمن فاتهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء.
ابقى الصمود